أنه هناك كانت المعركة بالنسبة لمسلح معركة الصدر.
المقاومة عم تخوض تجربة الهجوم. المقاتل بطبيعة الحال ما بفضل القتال بأعلى التلال.
هل يستطيع حزب الله السيطرة على تلة موسى الاستراتيجية؟
الإسرائيلي كمان عم بعيد دراسة قدرات المقاومة العسكرية.
كفو 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 يا يمين.
حركة مشبوهة فيها.
إن شاء الله ما بتنزل له مثل ما زلينا.
منتصف شهر آذار مارس عام 2014 تحررت مدينة يبرود والمرتفعات المحيطة بها من المسلحين التكفيريين، ولكن فيما تبقى من منطقة القلمون وجرودها تعرف المقاومة جيداً أن عدداً كبيراً من مراكز التفخيخ ما زالت تجهز سيارة موت تلو أخرى، وتدرك تماماً أن السيطرة بالرؤية والنار على المعابر لا تعني أن دخول السيارات المفخخة إلى لبنان قد توقف بكامل. وعليه يجب إغلاق المعابر.
عند انفجار كل سيارة مفخخة ببغداد أو أي مدينة عربية تانية كنا نعتبر أنه مسألة التفجير عنا أبداً مش مسألة وقت، وإنما هي مسألة قدرة. يعني لما هيدا المجموعات التكفيرية عنا يمتلكوا القدرة أكيد رح يفجروا، لأن ما عندهم أي لغة تانية غير لغة القتل. والأمر الطبيعي أنه كانوا يستخدموا المعابر الحدودية لتمرير هيدا السيارات للداخل اللبناني.
ما بعد يبرود لن يكون كما قبلها، ستتكثف المواجهات والالتحامات العسكرية، لكنها ستنتقل هذه المرة من شكل حرب المدن إلى نوع آخر من أشكال الحروب، حرب الجبال والفلوات.
يا زهراء،
حرب لم يشهد التاريخ فيها انتصارا للمهاجم على المدافع، فهل سيكون الأمر كذلك بالنسبة لمقاومة لا تعرف الهزائم؟
المقاومة مع الامتداد تاريخ الصراع والمواجهة مع العدو الإسرائيلي وعملائه بلبنان استطاعت أن تبني وتطور تجربة قتال دفاعية فريدة. بسوريا اختلفت التجربة، المقاومة عم تخوض تجربة الهجوم، وما بين الدفاع والهجوم نحن أمام عقيدتان قتاليتان مختلفتان.
تحتاج الجيوش العالمية إلى سنوات للانتقال من عقيدة الدفاع إلى عقيدة الهجوم، فهي تعمد إلى تدوين المتون أولاً ثم التدريب عليها، وبعدها تجري المناورات اللازمة قبل أن تمارسها في حروبها. لكن المقاومة انتقلت من عقيدة إلى أخرى تحت النار.
بعقيدة الهجوم هناك تفاصيل، عندك عقيدة هجوم المدن، عقيدة هجوم الجبال، ولكل واحدة خططها وتدريباتها وطبيعة عملها وقواتها الخاصة. المقاومة انتقلت إلى هيدا القتال المعقد بالمدن وبالفلوات وبالجبال.
بعد تحرير يبرود عزز المسلحون تواجدهم في رأس العين وفي فليطة وما بعدها، وبذلك قد وصلوا إلى حدود وجرود القرى اللبنانية. المنطقة جبلية برمتها، وكما في كل عملياتها الهجومية شخصت المقاومة بشكل دقيق أهم حصن للمسلحين في الميدان لتعمل على تحريره حتى يسهل تحرير باقي المنطقة. وفي عملية ما بعد يبرود يعتبر جبل طلعة موسى أو تلة موسى كما يطلق عليها أيضاً مفتاح تحرير كل المرتفعات والمعابر. طلعة موسى منطقة جبلية شديدة الانحدار وشبه جرداء، يبلغ ارتفاعها 2600 متر، وفيها الكثير من الشيارات الصخرية تمنح المدافع القيام بإجراءات التحصين وبناء الاستحكامات.
شكل تواجد العدو التكفيري بجبل طلعة موسى الاستراتيجي تحدي للمقاومة، لأنه دايماً كان يستفيد منه المسلح لاستهداف المقاومين المنتشرين مقابله من الجهة السورية، فضلاً عن أهمية المرتفع من حيث الموقع اللي بيوصل ما بين الأراضي السورية من جهة راس المعرة والأراضي اللبنانية من جهة جرود عرسال.
ولكن للوصول إلى طلعة موسى كانت المقاومة أمام طريق طويل ومن اتجاهات عديدة، سواء من الداخل السوري أو من الحدود اللبنانية.
من بعد عملية يبرود دغري، بعد ما فيش إجازة ولا شيء، يعني ما فل العالم على البيت ولا ريحت ولا شيء، عملية رأس العين. طلع الشباب من عملية يبرود بمعنويات عالية أكيد ومرتفعة ومعزز الشباب، وفهماني أنه والله هذا الرعب ماشي قدامه.
والاستطلاع منطقة رأس العين أجرت المقاومة دورية استطلاع قام بها الحاج علاء مع عدد من المقاومين. أثناء الاستطلاع وفي قلب مناطق العدو حصل ما لم يكن في الحسبان.
70% قلت هودي نصها، مش شكل، لأن جالسين صحراوي وحاطين هيدي السوداء وفي منه لبرانية وكذا. فهيك كنتوا انتوا ماشيين من هون، كنا نحن غلطنا فيكم يعني، كنا بدنا نرمي عليكم، لكن كيف كنتوا ترموا علينا ولا أصدقاء؟ قلتوا شو عم تعملوا؟ ما جايين انتوا من هون؟ قالنا نحن بعدنا مبدلين النقطة هون نصور. مع مين انت يعني؟ قالوا لي نصها. قالوا له انت لا بس قالوا لي مصر. طلعت ابو علي سراج الاشكالية وين؟ احنا واحد اثنين ثلاثة فجر الرابع فتحت الامان رجعت بس ما بدي خلي مجال يعني، عرفت كيف؟ رجعت خطوي لورا دغري قام مفاجئ بينات ورمى ابو علي سراج رميتني اول شيء قلبوا اصلا هم انصدموا بتعرفش يعني انصدموا أصلاً لما بلشت أوسع أول واحد رجعوا هيك لورا لقحوا الأربعة بالأرض.
شكل المقاومون قاعدة نار في يبرود، ومنها استهدفوا آليات المسلحين التي تتوافد إلى رأس العين، فتوقف خط إمدادهم وانطلقت عمليات التحرير.
الله محييكم يا عمي انتوا كلكم.
اعتبر بقاء الأهالي في رأس العين أكبر عائق لتحريرها، فما لم يرى المقاومون هدفا صريحا لا يمكنهم الرماية.
قلت أقدم اتجاه رأس العين
وجهونا على أول بيت بسرعة شوي.
تقدمت قوات الهجوم من يبرود، وفور تحقيق التماس مع العدو اتخذت الاشتباكات شكل الالتحام المباشر. لتنتهي في صبيحة اليوم التالي معلنة تحرير بلدة رأس العين والمرتفعات المشرفة عليها، وبذلك أقفلت معامل تفخيخ جديدة.
كل المعارك على حدة، وهاي المعركة طعمتها ولونها مختلفة عن كل المعارك السابقة اللي قضناها. لذلك يا أخوان هون جايين لننتصر، هون جايين لندافع عن أهلنا. نحن هلأ عم نخوض مواجهة أمنية بطعم عسكري بلون عسكري.
بعد رأس العين كرت صبحة تحرير القرى.
بعد سقوط رأس العين يعني بالأيام التالية مرحلة رأس المعرة وأفليط لأكيد يعني كانت الفكرة أنه بتم التضييق على رأس المعرة أو السلوك باتجاه إسقاط العوارض المحيطة برأس المعرة اللي هي من الجهة الشرقية.
هلأ طالعين ناخذ نحن ضليل المصايب وفليطة ورأس المعرة.
بعد السيطرة على قرية رأس العين قامت المقاومة بسلسلة عمليات هجومية للسيطرة على المرتفعات المشرفة على بلدتي فليطة ورأس المعرة بعدد من محاور التقدم. اشتبك المقاومون مع المسلحين المتحصنين في دشم هذه المرتفعات بعدما ظنوا أن المقاومة غير قادرة على مواجهتهم في حرب الجبال. فسقطت المرتفعات الواحد تلو الآخر حتى وصل المقاومون إلى العوارض المشرفة على القريتين.
كان في اشتباك شبه يوميا كان يصير اشتباك، كان يصير عنص أفراد لألون. من المؤكد أنه كان في عندهم كثير من الإصابات ومن القتلى بطرف المسلحين، الأمر اللي ساعد لاحقا على كسرهم بالتالي فتح العوارض باتجاه العوارض المشرفة بشكل كامل على رأس المعرة وعلى فليطة.
أصبح المقاومون الآن يسيطرون بالرؤية والنار على بلدتي فليطة ورأس المعرة بعد احتلالهم العوارض المهمة حولهما، فانسحب المسلحون من البلدتين من دون حصول أي مواجهة داخلها. وفي 29 من آذار مارس دخلها الجيش السوري.
رأس المعرة ترحب بكم.
بعد تحرير فليطة ورأس المعرة بنى المقاومون مواقع دفاعية محاذية للمعابر الموجودة في المنطقة لمواجهة هجمات العدو المعاكسة بهدف استعادة البلدتين.
كان وقتها شهر نيسان هون يعني مش مثل شهر نيسان بلبنان، لا في سقعة يعني بالليل، في سقعة قوية، عندك فرش عسكرية وناس نايمة برا، يعني بتحس عن جد كأن السقعة عم تمشي بعظمك. إذا بتشلع الرنجر شوي بدك تلبس مبطل يطعش معك.
الله أكبر الله أكبر.
بعد صمود المقاومين أمام هجمات المسلحين بدأت عملية تحرير بلدتي الجبي والصرخة، وفيهما قاتل المسلحون بشراسة كبيرة.
التصدي لمحاولات حزب الله التقدم إلى جبي وسان الورد في القلمون.
أبداً ما كنا نصطدم بالقوات الهامشية أو بالقوات الثانوية أو قوات مجرد العرقلة، بل أن كل القوات اللي كنا نواجهها هي قوات أساسية كانت تقاتل القتال الأخير.
كان واضح يعني أنه هناك كانت المعركة بالنسبة للمسلح معركة الصدر، يعني معتبر هو كان هناك معركته عن ما تبقى من الليمون.
إنت المجنون ومجنون الحسيني، إنت المجنون ومجنون الحسيني،
أصابت أحد المجاهدين.
أبو خليل،
يلا أبو خليل،
يا أبو خليل عمري يا أخي، أبو خليل يا طبرني، يلا فتح عيونك، فتح العيون بشوابة،
قال له يا زهراء
خافشت، الله يشفيك حبيبي. يا زينب يا حسين،
يا زهراء
سمعت على جهاز شام يحكو؟ شو أخدوا هلا؟ إيه يا كبير، أنت اللي كان بدك توصلنا، هل قديش من اللي كنا نوصلنا نحن وياك؟
هاب جراحك وصلوا لك،
يلا هاب بفضل جرحك حبيبي. يا زهراء، يا زينب، يا حسين، يا قائم آل محمد،
يا قائم آل محمد.
المجد للشهداء، المجد للشهداء، منهم شهيد صار يقضي نحبه والغيث من دمه الشريف تطهرا منهم رجال للولاية أقسموا أن يشرقوا في كل صبح حيدرا.
في يوم الأحد 14 من نيسان أبريل حرر المقاومون عددا من المرتفعات المحيطة ببلدة الصرخة، وبحسب التنصت على موجات المسلحين فقد انقطع التواصل بينهم بشكل مفاجئ. نجح تحرير المرتفعات إذن في إسكاتهم قبل إسقاطهم.
بمجرد نحن أخذنا هاي الدشمتين هن ما عاش عندهم مجال يتحركوا برياحتهم على التلال المجاورة. يعني في عنا هذه تلة ظهر حسين بصير نحن عنا إشراف 100% عليها، ننقل نحن النيران اللي عنا من إلها لقدام، وشو بصير نضرب؟ بصير نضرب مجنباتهم، فما عاش عندهم مجال إنه يبقوا.
فأعطى قائد العملية الأوامر بالدخول إلى بلدة الصرخة، وفيها اكتشف المقاومون أماكن تفخيخ لسيارات تحمل أرقاما لبنانية، فاتضح سبب القتال الصلب فيها.
شوف نحن السيارات المفخخة كاينة.
الحمد لله تاني يوم بعد المناورة بتلال الصرخة فتحت فتحة حلوة. صح كان في وقت مسير، يعني تنزل خلي بتطلع جبل، تنزل خلي بتطلع جبل، لتوصل آخر شيء لمنحدرك، يعني شيء 40-35 درجة توصل آخر شيء على متلت الصرخة الجبي معلولة.
شكلت وتقدمت عبر الطريق العام وصولا لمداخل معلولة.
بأول معلولة ثبتنا قواعد النار بهالكم تل اللي صاروا على يمين الطريق. نزلت بقوة صغيرة على البيوت أول معلولة، فتشنا هون لقينا في تفخيخ هونيك، نشرنا القوة بشكل مناسب، استدعينا كامل القوة عن تحشد بأول ضيعة تعرضنا لرميات.
يومها ارتفع جراء تلك الرمايات 3 شهداء من قناة المنار في بلدة معلولة. بعد معلولة تحررت بلدة الجبة من دون أي عمل عسكري فيها، وحمل المقاومون أهلها الذين بقوا فيها. أخبار الصرخة والجبة وصلت إلى مسامع المسلحين في عسال الورد، فما لبثوا أن استسلموا فيها ومن ثم في حوش عرب، وتم تحرير مجموعة من المرتفعات بين جرود كرة البقاع وكرة القلمون من خلال تسلل ليلي التقت فيه القوات المهاجمة من ناحية البقاع مع القوات المهاجمة من ناحية القلمون، وكانت بلدة الطفيل ملتقى قوات المقاومة جميعا.
كفي كفي يا يمين.
ومع عملية الوصل هذه تم فصل مناطق سيطرة المسلحين في جرود القلمون عن جرود رنكوس في المرحلة الأولى من عملية ما بعد يبرود.
صار في عنا موافقية إنه بإذن الله ما نخلي أبداً ولا تكفير يدعس، أصلاً دعس عندهم بطرف أرضهم هنا فضلاً على إنه يجي لعنا.
انتهت عملية القلمون الأولى بشهر 6/2014 وبلشت مرحلة جديدة كلياً استمرت لشهر 5/2015، وهي مرحلة الدفاع، أي مرحلة الاستنزاف اللي كان يقوم فيها المسلح بهجمات على طول انتشار قواتنا. هيدي المرحلة تحديدا وبكل تجرد رفعت من قدرة المقاومة في الدفاع والإدارة الدفاعية.
كان فصل الشتاء يقترب أكثر فأكثر، ما يعني أن الصعوبات المناخية ستزداد في جبهة القتال، ولأن قيادة المقاومة تتوقع قيام العدو بالهجوم المعاكس على كل مرتفع تم تحريره، أكمل المقاومون إنشاء المواقع المترابطة بالرؤية والنار والمجهزة لمواجهة الثلج والصقيع.
حررت المقاومة جزء من المنطقة والعدو بعده بيملك مناطق تانية، يعني لازم نتوقع هجوم من العدو من هيدا المناطق اللي بعده بيملكها. كرمال هيك اضطرينا ننشئ عشرات المواقع اللي فيها أجهزة مراقبة، فيها كاميرات، فيها أسلحة وعتاد وقوات.
في جنوب لبنان أنشأ العدو الإسرائيلي أيام احتلاله للأرض عشرات المواقع من الناقورة حتى مزارع شبعة ليحمي تواجده من خلالها وليحكم سيطرته في الميدان.
وهيدي إسرائيل اللي عندها قدرة تكنولوجية هائلة وتقنيات ضخمة أنشأت كل هيدي النقاط والمواقع والكمائن على الحدود. كيف المقاومة اللي عم تشتغل بجغرافيا أصعب وأوسع ومناخ أقصى صيفا شتاءا؟ ومش بس هيك، في عدو متربص وكثير السعي لقتله. إسرائيلي عم بيراقب تكتيكات المقاومة، ومش بس هيك، الإسرائيلي كمان عم بعيد دراسة قدرات المقاومة العسكرية.
אחרי שורה של מפלות למורדים בשדה המערכה ובראשן נפילת העיר האסטרטגית יבהוד על דרך המלך דמשק.
ولكن على أي حال، الخبرة القتالية اللي حصلها مجهدو المقاومة بظروف معارك جبلية صعبة من دون الغطاء الناري اللي الإسرائيلي أو أي جيش بالعالم بتحرك بإطاره.
لأخيكت حزب الله ميكا وقبول.
هيدي الخبرة القتالية بتسبق تحليلات ودراسات الإسرائيلي بسنوات لقدام.
وبالفعل حصل ما كان متوقعا، بدأ العدو بالقصف والإغارة على مواقع المقاومة.
كما تعلمون جميعا، بعد أن سيطر النظام على قرى ومدن القلمون بالكامل، التجأ جميع الثوار ومنهم ثوار القصير إلى المناطق الجبلية في القلمون، وقمنا باتباع سياسة الكر والفر، يعني بدون
حرب استنزاف،
حرب استنزاف للنظام وحزب اللات.
لكنهم ما استطاعوا التثبيت في أي نقطة تقدموا نحوها، ولأن عداء الجماعات المسلحة لا يقف عند أي حدود، لم يسلم الجيش اللبناني من الاستهداف مرة جديدة، كما لم يسلم على امتداد زمن المعارك. فشن مسلحو داعش والنصرة هجوما على مواقع الجيش اللبناني ضمن ما سمي بغزوة عرسال.
بهيديك الفترة كانت داعش سيطرت على محافظات شمال وغرب العراق وعلى المنطقة الشرقية بسوريا، فبيعها عدد من التنظيمات المسلحة المنتشرة بجرود الألمون، ووقع الخلاف بين داعش وجبهة النصرة.
استمر الخلاف بين داعش والنصرة لمدة 6 أشهر، سيطر خلاله كل طرف على منطقة من الجرود المحتلة، وما انتهت الخلافات إلا مع انتهاء الشتاء والثلوج في أواخر شباط عام 2015، لأن تباشير المعركة قد لاحت عساها ترد اعتبارها بعد سلسلة هزائمها المتتالية. وطوال هذه الفترة وبرغم الخلاف بين داعش والنصرة، إلا أن القرى اللبنانية الحدودية لم تأمن من القصف. وظل التفلت في المعابر غير الشرعية قائمة.
بعد ازدياد التهديدات باتجاه الأراضي اللبنانية، إن كان تهديد الصاروخ باتجاه المناطق اللبنانية القرى أو تهديد السيارات المفخخة باتجاه الأراضي اللبنانية اللي هي كانت مش عم بتفرق بين طائفة وطائفة، كانت هي عبارة عن تهديد لكل لبنان. طبعا تم التحضير لعملية عسكرية كبرى من ضمن سلسلة عمليات تحرير جرود السلسلة الشرقية.
من فترة ما يعرف بالعصور الوسطى تتجنب الجيوش خوض حرب الجبال، لأنه من أخطر أنواع القتال هي حرب الجبال، بدك عدد أكبر من الجند، بدك نيران أكثر، قدرة مناورة عالية، وبوجهك في عدو وفي تضاريس جغرافية وفي مناخ، وعندك بطء حركة جنودك وصعوبة الإخلاء الطبي إلى آخره من العوامل.
خاض الجيش الأمريكي بمؤازرة قوات التحالف تجربة حرب الجبال في أفغانستان، ومهما بحثت لن تجد إنجازاً عسكرياً في أي سلسلة جبلية هاجموها. في تورا بورا، وهو مجمع كهوف في جبال ثلجية، احتمى مقاتلو طالبان من الغزو الأمريكي، وشكلت تضاريس الجبال وكهوفها مواقع دفاعية طبيعية للمقاتلين، بحيث لم تمر ثوان من دون طائرات حربية في السماء، لكنها لم تفلح في تحقيق أهدافها.
بتورا بورا الأمريكان هن أنفسهم اللي ساعدوا طالبان بشكل سابق على التحصن بالجبال لمواجهة القوات السوفيتية، ساعدوهم يعني ضباطهم كانوا معهم بالميدان، فلما رجعوا الأمريكان هاجموا الجبال نفسها اللي هن ساهموا بتحصينها، ما قدروا يهزموا المجموعات المتحصنة فيها على الرغم من كل التكنولوجيا اللي هن بيملكوها. بمعنى آخر، حرب الجبال ما بيصلح معها التكنولوجيا كركيزة قتالية، بدك أنت نفسك تطلع تقاتل.
الحرب الجبلية هي من أشد أنواع القتال، لأنك بتقاتل فيها الظروف الجوية القاسية والتضاريس الخطرة جنباً لجنب مع قتالك العدو، وهيدا التضاريس الواضحة والمشخصة من الصعب تحقيق المبالغة فيها، لأنه غالباً ما بتكون ممرات إلزامية للقوات، فكيف إذا كنا عم نحكي عن منطقة جردة مثل الألمان الغربي؟ هيدا بيعني أنه على القائد أن يختار تكتيكات مناسبة للحفاظ على المبالغة، وهيدا اللي صار بالألمون.
أما المقاومة فقد اعتمدت في معارك الجبال على مقاتلين في الميدان لا تغيب أعينهم عن الثقة بالنصر لثانية واحدة، فوزعت عملها براً في اتجاهين، اتجاه من القلمون السورية واتجاه يقابله من المناطق اللبنانية تحت إشراف ثلاث غرف عمليات: غرفة عمليات من الجهة اللبنانية لتحرير جرود البلدات اللبنانية، غرفة عمليات الاتجاه الجنوبي من الجانب السوري لتحرير جرود بلدتي عسال الورد والجبة، غرفة عمليات الاتجاه الشرقي من الجانب السوري أيضا لتحرير جرود فليطة وجرود رأس المعرة، ومن ضمنها مرتفع طلعة موسى.
من ضمن الأهداف للعملية العسكرية عم نحكي نحن عن عملية الوصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية، عم نحكي عن إبعاد التهديد الصاروخي، عم نحكي عن إبعاد تهديد السيارات المفخخة، وعندنا النقطة الأساسية والمفصلية بهذه العملية هي السيطرة على تلة موسى الاستراتيجية.
تلة موسى هي المفتاح التكتيكي لمجموعة مرتفعات التلاجة الجنوبية الشمالية البلوكسات، وهي متكأ جغرافي وحيوي وأساسي، واللي بيسيطر على هيدا المرتفع بيفتح منطقة كاملة.
كانت أولى المهمات في الاتجاه الجنوبي تحرير معبر المعيصرة، وبهدف الوصول إليه تمت السيطرة على مجموعة من التلال المشرفة.
مشي حالك يا قلبي، مشي حالك أنت، بلق وعلي بدر، مشي حالك.
الساعة 6 إلى 5 نحن حالياً بجنود أطفال من الساعة 2 بالليل لحديت هلأ، بظروف جداً صعبة، البرد والتعب وقلة النوم والانتظار يعاز مسؤول السرية ببدأ الهجوم.
ترافق شروق الشمس في 8 من أيار مايو عام 2015 مع اكتشاف العدو للمقاومين على التلال المحيطة بمعبر المعيصرة في منطقة أرض البيك والعريض.
قرب قرب، كفاح خليك محتمي ده.
يا أمير المؤمنين انزلوا تقبرون، ديروا بالكم، ما تضحطوا على شيء غلط، ماشي ديروا بالكم بس.
ونفذ هجوما معاكسا استمر 7 ساعات ونصف.
يا صاحب الزمان!
تصدى له المقاومون ففشل خلالها العدو من تحقيق أي مكسب، وتم تحرير المعبر بالكامل.
نصر نصر نصر، نحن شيعة علي أمير المؤمنين.
أحسنتم يا أبطال المقاومة الإسلامية، أحسنتم أيها المقاومون. هذه ذنوب صاحب العصر والزمان، تنتصر على التكفيرين
والإمام. رغم استماتة المسلحين بالدفاع عن مرتفع أرض الباك، قدرت قواتنا أن تسيطر عليه من خلال ثبات قواتنا مقابل التهديد وحفاظها على التماس مع العدو، والاستفادة من عرض منطقة العمل بشكل كامل لتشتيت جهد المسلحين.
هذا مرصد الزلازل عسويته.
تحرير معبر المعيصرة أعطى الزخم لاستكمال الهجوم باتجاه مرصد الزلازل وسلسلة جبال الباروح في جرود الجبة.
أنا نحن بالمهمة أول شعاب الباروح. طيب، وفي الصاج، حرف الصاج.
في صباح 12 من أيار مايو تسلل المقاومون إلى مرتفعي شعبة الباروح وحرف الصاج المشرفين على معبر آخر هو معبر الفتلة. وكما حصل في أرض البيك والعريض، قام المسلحون أيضاً بهجوم معاكس على شعبة الباروح، استمرت فيه الاشتباكات يوماً كاملاً، انتهت بانكسار المسلحين وتحرير جرود بلدتي عسال الورد والجبة.
يا أبا عبد الله جينا نرد النداء، نحن فداك مولاتي زينب الحوراء، نحن فداك مولاتي زينب الحوراء.
الاتجاه الشرقي بدأ العمل مساء 12 من أيار مايو بالتسلل لتحقيق التماس مع مرتفع صدر البستان الجنوبي، وإلى الامتداد الشرقي لطلعة موسى، وإلى أسفل التلة الوسطى.
كان بعدنا عم نمشي، طلع الضوء علينا والتلة الجنوبية صارت فوقنا.
المقاتل بطبيعة الحال ما بيفضل القتال بأعلى التلال، لكن العدو متمرس في الأعلى. هون بيكمن ذكاء القائد كمدماج أساسي بالمعركة، بيستثمر القائد الطاقة الموجودة لدى المقاتلين تعولاته لتحقيق الإنجاز وتغذية القوات وتثبيتها للانتقال لمهمة تانية. فأنت أمام عدو لن يسكت.
لما كان تواجد العدو مطعم عمار الشباب وجدان بجنوبية تلة جنوبية.
لبيك يا حسين.
انتشار اخواننا على موقع جنوبية الساعة 10:30
راي على تلة جنوبية.
نجح المقاومون في تحرير مرتفع صدر البستان الجنوبي، وبالتزامن بدأ العمل لتحرير مرتفع طلعة موسى الاستراتيجي.
وسائل الإعلام كانت بيوم مفصلي وأساسي، كان في تحدي كبير، هل يستطيع حزب الله السيطرة على تلة موسى الاستراتيجية؟ بين الليلان طبعا خلال هذه الأعمال العسكرية كان الإسرائيلي عم بيتابع لحظة بلحظة كافة الأعمال العسكرية.
عند الفجر تحرك المقاومون على محور جبل موسى باتجاه التلة الوسطى فيه، تحرك لم يخلو من الصعوبات نتيجة الجغرافيا المعقدة وخطر التعرض للنيران وضيق المساحة الزمنية.
فهذا التل بشكله بتكون شايفها عن بعيد شيء، والله بتكون شايفها عن بعيد بحجم أصغر، أحكي إذا بتقرب عليها بتفتح معك خلي من هون وخلي من هون.
يريد المقاتل صعود الجبل بسرعة، ولكن لا توجد طريقة سريعة أمام انحدار الجبل ووجود الشيارات فيه. بيطلع المقاتل وهو بيعرف بأنه مراقب وما بيعرف من وين ممكن تجي تطلع.
مع بدء تحرك القوة باتجاه التلة الوسطى لجبل طلعة موسى، أعطي الأمر لقواعد النار بالرماية على كامل امتداد التلة ومحيطها حيث تنتشر دشم وتحصينات المسلحين. انفجر الجبل بأكمله واستغرق التسلل تحت النار لأكثر من ساعتين.
كانت شراسة المسلحين كبيرة بحيث استفادوا من وجودهم أعلى المرتفع لرماية على القوة اللي عم تتقدم وإيقاع الخسائر بصفوفها. فمثل ما كان في للمقاومة خطتها، كمان للعدو كان عنده خطة منظمة.
ولكن لم تعرق الخطط العدو الدفاعية إصرار المقاومين.
استمرار تقدم قوات باتجاه مرتفع الوسطى.
فبالثقة بالنصر وبالاستفادة من الدعم الناري، تمت السيطرة على التلة الوسطى بعد 4 ساعات من العمل المتواصل.
الله أكبر الله أكبر.
وصلنا أخوان على مدخل الموقع.
أكثر الشباب فوق على واقف على الراس واقف على الراس.
بروح بتفكيرك أنت تفكير عقائدي بحت، ترجع الإمام الحسين بتشحن حالك معنويا، بتشحن اللي حواليك بتصير. يعني ما عاد في هاجس تلة وتلة كبيرة وتلة صغيرة ومش عارف بالتفاصيل كلها. خلص حتى بس تفكر بهذا الشيء بتعزز نفسيتك ومعنوياتك ومعنويات اللي حواليك، ذهنك بصير يفكر أكثر، بصير تلاقي حلول أكثر.
تزامن تحرير التلة الوسطى مع بداية انطلاق القوة المهاجمة باتجاه أعلى المرتفع في طلعة موسى.
نحن بدنا نتحرك من أمجد 7 ناخد اليو نرجع نروح نتسلل لناخد شيار موسى.
فتجهزت قواعد النار لتأمين استكمال التقدم نحو امتدادات الجبل.
يعني العدو اللي كان هو مرتاح بخط امداده من الخلف طلعت موسى كان مكشوف من جهة الأراضي اللبنانية وكان عم يرمى من قبل قواعد النار، وأيضا من الاتجاه الهجوم الأساسي من جهة الألمون باتجاه طلعت موسى كمان كان في عنا قواعد نار كبيرة وضخمة.
مجرد نحن ما سيطرنا على الشيارات وعدنا وثبتنا ونقلنا قواعد النار، مجموعات الهجوم بالانتظار هن تحت. بتبلش تشتغل النيران العضوية الدقيقة باتجاه الدشم ويبدأ عملية التسلل للفرق اللي بدها تروح باتجاه قواعد النار القريبة للإغارة.
عم بزت دواليب دواليب.
نحن رح نتحرك من نص الشيار. من نص الشيار في هيك مثل جرف صغيرة. في فوقها هيك شجرتين وتلة بيضة. رح يبلشوا الشباب يتحركوا من هداك الاتجاه.
شفت 23 ما عم يرحم. هلا شي علي لفوق 23 عرفوا نقربوا.
بينعطى الأذن لمجموعات الانقضاض يتوجهوا باتجاه الدشم الأساسية لموسى، وكل واحد عنده إيقاع نار واتجاه حتى ما يصير في غلط.
وينن
يا وديوه
يا مجاهد يا حبيبي رد علي.
صلي على محمد وآل محمد.
مباشرة غرفة العملية تواصلت مع قائد المناورة، تشكرت الأخوان والمشهد اللي ارتفعت فيه الرايات، وكان في سلام خاص من قبل الأمين العام للأخوة المجاهدين والتأكيد على عنوان محدد: ممنوع سقوط تلة موسى مرة ثانية بيد العدو.
ولكن تحرير طلعة موسى مفتاح المنطقة كلها والمرتفع الأهم لم يعني انتهاء شيء بعد. ما كان يتوقع أن يكون ذروة المعارك في الجرود برز وراءه ما هو أعقد: مرتفع الثلاجة. أمام سيطرة المقاومة على تلة موسى، تأخر الإعلام الإسرائيلي ومحللوه في الحديث عن مجريات المعركة. وقع الإنجاز كان صادما. وحدها صحيفة معاريف اعترفت بأن سيطرة المقاومة على تلة موسى يعتبر إنجازا استراتيجيا.
عم نحكي على منطقة فيها جبال لا متناهية. وصلنا لفوق على تلة موسى، بتطلع هيك قدامك بتلاقي مثل تلة موسى في موسيات كتار، وكل ما تاخد جبل بيفتح لك على معركة 3-4 جبال تانيين.
هو موجود بالتلة الأولى بالتلاجة، بده يتسلل بالليل ليوصل على التلة الثانية، يحط قواعد نيران بتسعات وبكسيات وبسبعات ليرمي هذا الراس اللي هو يسموه إشارة وادي الحجر.
لم يتمكن المقاومون من إحداث أي خرق أو تقدم في الثلاجة. القتال فيها صلب، الجغرافيا معقدة والتحصينات متقنة. أصبح الموقف الميداني في الظاهر في حالة من الجمود.
يلا قاعدة نار، قاعدة نار، يلا ارمي.
هلا بهذا الوقت حاولوا يثبتوا، يحطوا بكاسيه، نفس البكاسيه تعرض لمية من اسنان الامتداد اول حرف الثلاجة، حوالي شي 7 كانوا مبينين هون، كمان اسنان بلشوا ايضا يرموا، رموا على البكاسيه، وايضا في اخ تصاور بيقولوا ارض المعركة.
لكن قيادة المقاومة كانت ترى شيئا ابعد، وهو ما وراء ذلك الجمود.
المدافع لما يشوفك عم تشتغل ببطء بيعتد بدفاعاته وإجراءاته، وبيعتبر أنه هيدي الدفاعات وهيدي الإجراءات فعالة، وأنه مسار المعركة صحيح بالنسبة لإله، فساعتها بحط كل تقله بالمكان اللي عم تواجهه فيه، وبيعتبر أنه هو قريب من إنجاز النصر، وأنه حاطط دفاعاته والمهاجم ما عم يقدر يعمل شيء، بس بالحقيقة وبالواقع هو عم يستنزف، والأهم أنه صار عم بيقاتل بلا استراتيجية.
وهيدا اللي صار ب15 أيام لما تقدمت سريرثج الطيري لوسط جنوبي من المسلك الصعب اللي مش متوقع بزاوية 55 درجة تقريبا، وسيطرت على السن الصخري ونزعت راية جبهة النصرة وزرعت مكانها راية حسيني.
نحن نزلنا راية جبهة النصرة عن أعلى صخرة.
ألا نحن طلاب على الظالمين.
كربلاء
نتيجة لجمود الموقف في المحور الجنوبي في مرتفع الثلاجة تحديداً، تقرر إكمال المهمة لتحرير مرتفعات العمارات الصوالح صدر البستان الشمالي وصولاً إلى شميس لحصى، ليسهل بعدها عودة العمل على تحرير مرتفع الثلاجة.
بمعركة المرتفعات الجغرافيا بتفرض على المهاجم يوسع دائرة هجومه على كل المحيط، لأنه كل مرتفع بشكل مفتاح للمرتفع الثاني، وغير هيك ما بيقدر المهاجم يحمي قواته.
في مرتفع شميس لحصان وقعت اشتباكات مع المسلحين أدت إلى استنزاف جزء كبير من أسلحة المقاومين وأدوات التدشين لديه. وفي مرتفع صدر البستان الشمالي تعرض المقاومون لإطلاق نار غزير من قبل العدو أدى إلى عدم إمكانية التقدم.
بالمعركة كل تلة عم يصمت فيها العدو كانت عم ترفع عنا مؤشر قلق، فهناك مواضع كتير لم تكن أعدادنا متوازنة مع الجغرافيا، فبصراحة مش مشكلة أن لا يتوازن عديدك مع قوات العدو، المشكلة إذا كان عندك قواتك قليل والجغرافيا كبيرة، فكيف إذا كانت الجغرافيا عبارة عن مرتفعات وعدوك عم يتحصن فيها؟
بعد استئناف العمليات في المحور الشرقي في 20 أيار مايو، كانت حصيلة اليوم الأول تحقيق التماس المباشر مع الرأس الجغرافي لمرتفع صدر البستان الشمالي واستعادة مواقع العمارات والصوالح.
هدف من هذه المهمة هي كشف خلفية الثلاجة، يعني الأخوان هلأ بدوا يفوتوا من جهة اليوم بدهم يمشوا مع الحرف بشكل طولي ماشي الحال باتجاه الغرب لحتى يكشفوا خلفية الثلاجة.
رحنا على تين يشان، الأخوان قعدوا ورا الشخرات، أمنوا يمين يشار عرفت كيف؟
أمنوا سنتي
في دشمة بتهروها بضبطوها بحولوها لإلنا، إذا هو فوق عراش الدشمة مبين لصادق خمسة عرفت كيف؟
بعد 5 أيام وفي اليوم الذي يصادف فيه الذكرى 15 لتحرير جنوب لبنان، استؤنفت العمليات العسكرية في المحور الجنوبي على مرتفع الثلاجة، إلا أن العدو استفاد مرة جديدة من تحصيناته.
خلي اللي على يمينك يقرب عند الشجرة فوق، في واحد على يمينك وراك خليه يقرب عند الشجرة فوق.
في الهجوم الثاني على مرتفع الثلاجة
يا ساجد
استشهد الحاج ساجد الطيري، أحد أبرز قادة الهجوم في معارك تحرير المرتفعات. القائد الميداني الذي تعلقت به القلوب منذ بدء المعارك في القصير والقلمون، لتكون دماؤه وإخوته فاتحة التحرير.
وجهنا أول بيت بسرعة شوي.
ساجد.
نعم.
فالأخ عم تعيش وانت أكتر من أهلك، إنه يكون حدك هو ويستشهد وانت تسحبه. أخ حد استشهد بوسه بين عيونه وشفعلنا عند أهل البيت، انتهت هالقدر اسمالها صارت عند الشباب. خلص هذا الأخ رايح، هو رايح هذا المكان اللي نحنا كلنا من نروح عليه، نحنا مشتين لأنه نروح عليه.
من تحت بين هالصخرتين تطلع عند أول خيمة.
مطلع شهر حزيران يونيو اعتمدت المقاومة في المرة الثالثة اتجاه عمليات جديد من الأراضي اللبنانية باتجاه خلفية مرتفع حرف الثلاجة، وتحديداً من الجهة الخلفية للمرتفع. مجدداً برزت مرونة وقيادة غرفة العمليات في نقل الجهود ورسم محاور التقدم التي تعاملت بها المقاومة منذ بدء العمليات في القصير وريفها. نجح المقاومون في تضييق الخناق على العدو وقطع خطوط إمداده. أخيراً انكشف المرتفع.
طبيعي جداً وحتى الميزات العسكرية هلا للثلاجة اللي كان مع العدو فقدوا، لأنه إحنا كمان صرنا مسيطرين عليه من تحت وعم ندفع عليه من تحت، وبطل في قيمة لأعرفه يعني. وهذا أدى أنه هو خلص أخذ قرار بالانسحاب.
ترجع بتقول لإمام الحسين بده يفتح عندي مليون مناورة، بس قول لإمام الحسين بس أحكي بأهل البيت خلص انتهت أي حاجز نفسي، ويا والله لا يا برود ولا قصير ولا إسرائيل كلها.
نتيجة لتضييق الخناق على العدو من جهة اللبنانية، نجح المقاومون في السيطرة على مرتفع حرف الثلاجة، وهو ما سهل استئناف العملية لتحرير كامل المنطقة.
هابط اخوان بلش يتقدم شوي شوي، كانت الكاميرات من كل الجهات عم تراهم. وصل اخوان على الثلاجة، ان شاء الله هلا رح يكفي على
الجيسوس
لحتى نخلص ونفل قبل شهر رمضان.
بعد إنجاز السيطرة على مرتفع حرف الثلاجة، تقدم المقاومون باتجاه مرتفع صدر البستان الشمالي، ونجحوا هذه المرة في السيطرة عليه.
وما رميت إذ رميت، لكن الله رمى يا أبا عبد الله.
تم نشر قواعد النار باتجاه سلسلة مرتفعات البلوكسات. وفي اليوم التالي، وبالاستفادة القصوى من قواعد النار، هاجمت المقاومة مرتفعات البلوكسات وتمت السيطرة عليه.
هلا من هون اذا تقربنا بهذا البستان.
خلال 6 أيام تم تجهيز قواعد النار على مرتفعات البلوكسات وصدر البستان الشمالي باتجاه مرتفعي شميس الحصان والمرتفعات المحيطة به.
قلو بس يوصل على الرقبة ما يطول، من تحت الرقبة، من تحت الرقبة.
على السواتر في المرتفع شمس الحصان.
تمت السيطرة على كامل المرتفعات بأسرع مما كان متوقعاً. بعد 35 يوماً من القتال، تمكنت المقاومة من تحرير كل هذه المنطقة الممتدة من جرود فليطة إلى جرود عسال الورد.
التجربة والخبرة وحكمة القيادة والتخطيط الجيد خلى الأخوان يروحوا بهذا الخيار، وطبعاً بفضل الله سبحانه وتعالى خلال هذه الفترة عم نحكي تم تحرير 600 كيلومتر مربع. ونفس سقوط تلة موسى كان إلى تأثير السلبي على العدو، يعني بمطرح من المطارح صار في عنا انهيارات عند العدو.
ما يراه الناس في حدث تحرير المرتفع هو المشهد الأخير، أن القوات وصلت وزرعت العلم، ولكن هذا المشهد هو مفردة من منظومة ضخمة جدا ومعقدة أوصلت الراي لتزرع فوق طلعة موسى والتلاجة.
35 يوما من القتال في الليل والنهار كشفت عن أخوة إيمان قل نظيرها بين رفاق السلاح في الجيوش. خمسة وثلاثون يوماً من القتال في الليل والنهار ستجعل صيحات الخذلان من الذين قاتلوا في الجبهة الأخرى ذكريات تضاف إلى عبارات الخذلان في القصير ويبرود.
إن شاء الله ما بتنزل لهم مثل ما نزلين.
أعطين الرأي اللي قالوا هون، إنه فاكرين حالهم إنه احتلوا المنطقة وفاكرين حالهم بضيات، ولكن بفضل دماء شهدانا وخصوصاً الأخان شهيد ولاء وشهيد أبو علي عيطة تم تطهير المنطقة من رجز الاحتلال التكفيري.
وكما في حرب المدن نجحت المقاومة في حرب الجبال نجاحا فريدا لم يشهد تاريخ الحروب نظيرا له. كان من أولى نتائج ذلك التخفيف من حدة التفجيرات في لبنان وتباعد المدة الزمنية بين تفجير وآخر وصولا إلى تقليصها للحد الأدنى مع تحرير جبل طلعة موسى الاستراتيجي.
انقلب كل التعب، صار في هيك ارتياح نفسي كتير كبير، انه خلص دغري بيبدل لذهنك انه أنا خففت عن ناسي وأهلي وعن الأبرياء وعن العالم ما إلها عليها.
قد تفكر البشرية أن لا خير في الحروب، لكن هؤلاء الثلة يرون في الحرب التي لا يطلبونها تثبيتاً لشعب وأماناً لوطن.